بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تهذيب الموافقات. أصله للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 790 من الهجرة، هذبه الشيخ الجيزاني. وصلنا إلى الفصل الرابع في العموم والخصوص، وصفحة 255. المسألة الأولى: القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها. المسألة الثانية: القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة. المسألة الثالثة: العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. المسألة الرابعة: هل الرخص تخصص العزائم؟ المسألة الخامسة: العموم المعنوي الاستقراء. المسألة السادسة: العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص أفادت العموم مطلقا. ابدأ المسألة الأولى. قال: القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها. إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك، يعني يقصد مثلا قد ثبت أن الأكل أو الشرب يعني مفطر، فيأتي أحد الصحابة وهو عبد الله بن الزبير أو غيره، أحد الصحابة يأكل الإيه؟ يأكل البرد ويقول إنه ليس بطعام ولا شراب، تمام؟ فمثل هذا لا يطعن في الكلية العامة اللي هي ايه، اللي هي منع الاكل والشرب، وان الاكل والشرب ايه مفطر. فتلك الاحوال الشخصية او الجزئية او الاشياء دي لا تعارض القاعدة العامة، لان القاعدة العامة قطعية. فمثل هذه الاحوال انما لها تأويلها، اما تؤول او ترد او غيرها، تمام، بحيث انها ايه لا تعارض القاعدة العامة، لان القاعدة العامة هي كلية وثابتة من ايه من اكثر من وجه، فبالتالي لا يصح معارض القاعدة العامة بالإيه؟ بالجزئيات. قال: إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك: واحد، أن القاعدة مقطوع بها بالفرق، لأن إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مضمونة أو متوهمة، والمضمون لا يقف للقطعي ولا يعارضه، تمام، لأنه حتى لو كانت قضايا أحوال بين النبي وبين أحد من الصحابة يعني، وجاءت صورة هذا الفعل مخالف لإيه؟ لقاعدة عامة تواترت في الشريعة، فلا بد من تأويل ما ورد، لا بد من تأويله وحمله على الإيه؟ وحمله على القاعدة العامة. ليش؟ لأنه الآن لما يتعارض الأقوى مع الإيه؟ مع الأقل قوة، فإنه لا بد من تقديم الإيه؟ من تقديم الأقوى، فليس من الشرع ولا من العقل إن أجي القاعدة اللي هي تواترت ودلت عليها أدلة كثيرة واضرب بها عرض الحائط وأدي للإيه؟ للشيء الجزئي وأعممه، فده ليس إيه؟ ليس تصرفا صحيحا، بل التصرف الصحيح إن الأقوى هو اللي يحكم به. نعم، ممكن، ما ده وجه من إيه؟ من الأوجه، لو جاء من باب العموم والخصوص فبها ونعمة، إيه تمام، ما هو الجمع أولى، يعني ده عند التعارض، يعني كانوا إن تعارضت جزئية مع قاعدة عامة، مع قاعدة عامة، فإن أمكن الجمع على طريقة الإيه؟ الخصوص والعموم أو الإيه؟ المطلق أو المقيد أو غيرها فبها ونعمت، أو التأويل، تمام، أو غيرها، لكن لا يمكن إن إيه؟ إنه أوقف القاعدة العامة وأبطلها بالإيه؟ بتلك القاعدة الجزئية، فلا بد من إيه؟ من محاولة التوفيق، أو ساعتها لو تعين الرد فهنقدم الايه؟ هنقدم القاعده العامه بلا شك، لانها ايه؟ لانها اقوى ولا يمكن ان تقاومها الايه؟ الجزئيه الصغيره، تمام؟ ومن هنا وقع لبعض اهل العلم ربما التوقف في بعض الاحاديث او ما يشبه الرد لمخالفه قاعده عامه يعتقدونها يعني، وقد يكون مصيبا او مخطئا يعني، ولكن ليس مراده الا ايه؟ إلا العمل بالشرع يعني، لكن لما يظهر له شيء بيختلف تصرف العلماء في إيه؟ في بعض الأمور، مثل الحنفية لما وقف في مسألة الإيه؟ التصرية، جاءوا قالوا كيف وهذا التصرية ليست إيه؟ ليست مثلي ولا قيمي. الآن إن قائل ورد في الحديث إنه إيه؟ إن إذا أنت اشتريت مثلا شاء أو نوعا من البهائم وجدتها أنها إيه؟ قد تم تصريتها، بمعنى إيه؟ حبس فيها الحليب عدة أيام، فجيت اشتريتها وبعدين وصلت إلى البيت وقد اشتريتها فبتبدأ تحلبها، وبعدين حلبتها، أنت فكرك أن اللبن ده جاء في اليوم الواحد، وأن اللبن ده أصلا هو حبسه في ضرعها عدة أيام على أساس أنك تتصور أنها حلو، تمام؟ فدي تسمى المصرة، مسألة المصرة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك يمكن أن تردها وصاعا من تمر. فجاء الحنفية استشكلوا المسألة، قالوا الآن القاعدة في الشريعة أن المثل يرد بمثله والقيمة يرد بقيمته. يعني الآن مثلا إما قاعدة الشريعة أنك إذا أتلفت شيئا أو استعملت شيئا وتريد أن ترده، فإن كان له مثل بترد مثله، وإن كان ليس له مثل يعني صعب المثلية فبترد قيمته. فقالوا صاع من تمر لا مثلي ولا قيمي، فبالتالي لم يعملوا به. وإن كانوا عند الجمهرة من العلماء ليسوا على صواب في هذا، وأن ينبغي العمل بالحديث يعني، لكن السبب أنهم تصوروا مخالفة القاعدة. فأيضا حتى هذا التصور قد يكون العالم مصيبا فيه، وقد يكون مخطئا. أن بعض أحيان تصور أنه مخالفة وهي ليست مخالفة، إنما تحمل على نوع من التخصيص، ويعني وفي تلك الحالة نفعل كذا وما سواها يبقى على على عمومه، فده مخرج من ضمن المخارج يعني. نعم.
هل مثل حديث الإشبار لو كان أبي بكر الصديق؟
ممكن يحمل على على مثلا إما حالة خاصة بعض الأحيان، بعض الأحيان يحمل على خصوصية، إنه مثلا دي خاصة بالصحابي، إن مثل هذا لا يفعل كبرا أو شيء من، وده قال به بعض العلماء يعني قالوا ومن لنا بمثل أبي بكر في مسألة الإسبال أو شيء، يعني قالوا طيب يعني هو لا يفعل كذلك، لكن من يضمن لنا دي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنه إنه لا يجر ثوبه خيلاء ولا غيره، لكن أين تلك التزكية لغير لغير أبي بكر؟ فده ممكن يحمل بتلك الصورة على أساس إن في نصوص عامة في مسألة مسألة الإسبال. نعم. قال إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك واحد، أن القاعدة مقطوع بها بالفرض، يعني المفروض أنها ما دامت قاعدة فمفترض أنها مقطوع بها، لأن إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مضمونة أو متوهمة، والمضمون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. اثنين، أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المضطردة كليات، والجزء لا يقف أمام الكلي، ولا تنهض الجزئيات أن تنقب الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، كما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب، والنصاب لا يغنيها على الخصوص، وبالضبط في مالك غير النصاب وهو به غني. يعني يقصد أن بعض الأحيان يعني قد تتخلف ما يسمى بالحكمة مع وجود العلة. العلماء فرقوا بين العلة والحكمة، وجعلوا العلة هي يعني سبب ظاهر منضبط، كمثلا علة الفطر في السفر، علة الفطر والتخفيفات المختلفة من يعني قصر الصلاة وغيرها، فقالوا العلة السفر، والحكمة هي المشقة. والأحكام في الإسلام تربط بعللها لا بحكمها، يعني بالعلل لما، والسبب ان العلة هي منضبطة والحكمة قد لا تنضبط. يعني مسألة المشقة، انت قد يكون الصيام شاقا عليك وانت في بيتك بحسب الاحوال، يعني نتيجة تعب في الصحة، نتيجة انسان عنده برد، عنده انفلونزا، عنده مش عارف فدي امراض بتخلي الانسان قواه مهدمة، يعني تخلي جسمك تشعر انه مكسر، فمع الصيام تزداد المشقة. واحد تاني مسافر ربما مرتاح اكثر منك وانت جالس في البيت، فلو جعلناها بحسب المشقة لن تنضبط. فالضابط الصحيح انها مرتبطة بالعلة. العلة السفر شيء ظاهر واضح للجميع، فبالتالي ترتبط ترتبط. نفس الشيء الشارع جعل النصاب هو يعني مظنة الغنى، فبالتالي من كان عنده قدر الغنى هيجب عليه الزكاة. النصاب اللي هو النصاب، وقد يكون النصاب ده لا يغني نتيجة كبر عائلته أو أمراض عنده أو شيء من هذا القبيل، لكن ما في إلا أنها تربط بالعلل. والعكس، وفي واحد ممكن يكون عنده أقل من النصاب ويكون غنى بالنسبة إليه نتيجة النعوفية في أشياء كثيرة، فبالتالي طيب في النهاية ترتبط بالعلل وليس بالحكم، لأن الحكم كما قلنا ليست منضبطة بينما العلل منضبطة. عشان كده العلماء يقولوا ايه انه الاحكام مربوطة بعللها لا بحكمها، مربوطة بعللها لا بحكمها، وده الايه وده الصحيح عند الاصوليين. طيب قال فصل الفائدة المترتبة على هذه القاعدة. قال وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة الى المتمسك بالكليات، وعليكم السلام، اذا عارضتها الجزئيات وقضايا الاعيان، فانه اذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام. ومثال هذا الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، فيقال له الأنبياء معصومون من الكبائر. طيب الآن يعني فالأصل إن معصومون من الكبائر، فيجي عندك إشكال جزئي اللي حصل بين موسى والقبطي، فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة، ولك في التأويل الساعة بكل ما يليق بأهل النبوة. يعني مثل هذا، يعني ايه، يعني انه معانا قاعدة عامة ان الانبياء ايه معصومون من الكبائر. طيب عندي واحد جه قال عندي اشكال في قتل موسى للقبطي، تمام، فيقال ان قتل موسى القبطي لك مجال ايه لتأويله بحيث انه لا يعارض القاعدة العامة انه الايه ان الانبياء معصومون من الكبائر. فيقال مثلا من ضمن ما قيل ان موسى لم يرد قتله وانما وكزه، فطلعت الخطة يعني ايه قوية بدون ما ايه يحسب لها حسابا، تمام، فمات الرجل زي الايه زي القتل الخطأ او القتل ايه شبه العمد، تمام. علشان كده القتل ده ليس فيه قصاص، زي المدرس اللي بايه بيضرب طالب او شيء بيصادف انها ايه تيجي الضربة قوية ودي وقعت ايه عدة مرات، او الاب عندما يؤدب ولده او زوجه او غيرها ساعات تأتي ايه رماه حاجة يعتقد انها تأتي في رجله فجاءت في دماغه، تمام، ساعات حجرة صغيرة تمام ترميها على واحد في رجله يمكن ما تجرحه، وساعات ممكن تأتي في مكان معين في دماغه تعمل له نزيف وانتهى ايه وسقط ميت وكلام زي كده، يعني سبحان الله بتكون ايه بتكون اقدار يعني، تمام. فيقال مثل هذا في موسى، انه بالتالي القتل يكون كبير عندما تعمد الانسان ازهاق روح ويعمد الى ايه الى ازهاق تلك البنية الانسانية، لكن موسى ما تعمد وانما بيفك بينهم وبيدفعوا كده علشان ايه يعني يمشي في حاله او شيء من هذا القبيل، او يريد او اراد ان يوصل له شيئا من الاذية الخفيفة، فاذ به يعني موسى كان قويا والايه والتاني ما تحملش ومات.
فده او قبل النبوة
ممكن ممكن يعني ده مجال، لانه ايه لانه هنا اشكال
لما قاله الانبياء معصوم من الكبائر يعني قبل النبوة وبعدها.
لا يعني شوف بعد باتفاق قبل خلاف تمام، لكن الصحيح ان ايه انهم معصومون من الكبائر قبل وبعد، تمام. نعم،
لكن هل يمكن ان يعمل صغيره يعني كبقيه البشر
قبل
بعد صغيره
يعني الظاهر في مساله الايه السؤال هنا انه هل تجوز الصغائر على الانبياء بعد النبوة؟ في خلاف بين الايه بين العلماء اصحاب العقيدة، بعضهم قال لا وانه ما ورد من هذا فله تأويل على الايه على القاعدة، وبعضهم قال لا مانع انه ممكن يقع مع عدم تركهم على المخالفة، هو معصوم في انه ايه يترك على الشيء نفسه ينبه ينبه يعني وسرعان ما ايه يعني على ليش لانه هو مبلغ فيختلط على الناس، فحتى من اجاز لم يجز ان يبقى في المعصية او انه ايه او ان تلتبس عليه او يستمر عليها كما يقع لأحد الناس، زي ما وقع ايه لآدم لأبينا آدم، لان بعضهم يقول لك اللفظ صريح وعصى آدم ربه، فقال لك يعني انت هتقول ايش بعد كده يعني، تمام، لكن سرعان ما ايه ما تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، يعني سرعان ما ايه ما عاتبه ربه ايه واستحى ادم استحياء شديدا وتاب توبة كبيرة وكذا، فمثل هذا ايه مثل هذا من هذا القبيل. طيب المسألة الثانية القواعد الكلية التكلفية اكثرية لا عامة. قال لما كانت العوائد قد جرت بها سنة الله اكثرية لا عامة كانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي للعموم التام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. ألا ترى أن وضع التكاليف عام، يعني التكاليف يقصد أنها إيه؟ عامة العموم العادي وليس العموم اللي يشمل كل جزئية، يعني ما بيرد تكليف أو بيرد أمر فهو قد يتخلف عنه جزئية من الجزئيات، فده شيء طبيعي. يعني إيه؟ يعني ما يأتي كما قلت الحكم اللي ذكرناها والعلل والأشياء قد تتخلف الحكمة في موضع من المواضع، فده شيء عادي تمام. لكن المهم انها ايه؟ أكثرية، لكن ما يأتي ابدا التشريع شامل لجميع الجزئيات. يعني على سبيل المثال مثلا الان الشارع قال الحدود، حد الحدود للزجر وغيرها. طيب جاء واحد شهد عليه اثنين وظاهرهم الثقة تمام، وهم كاذبان انه قتل فلانا من الناس. طيب ودينا قتلناه وده غلط، يعني حصل غلط تمام. طيب هنا تخلف تخلفت الحكمة اللي هي الردع، لان ده اصلا ما قتل، يعني او العقوبة، ده اصلا ما قتل، ده بريء تمام. فهنا ممكن تتخلف، نعم ممكن تتخلف لان العمل على الايه؟ على الظاهر يعني. فما فيش حكم يشمل ايه؟ يشمل ابدا جميع الجزئيات ولا تتخلف عنه ايه؟ ولا تخلف عنه شيء. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى بيأتي باشياء عامة واحكام عامة، فيمكن ده يتحيل، يمكن ده يعمل، يمكن، لكن على وجه الجملة تضبط الايه؟ تضبط المجتمع. على وجه الجملة تلك الحدود هي زاجرة، على وجه الجملة تلك الحدود هي معاقبة، على وجه الجملة ان ضبطت الاحكام والناس قاموا بها ان سيعاقب الايه؟ يعاقب المجرم ولن يعاقب البريء. فان وقع في كل 1000 خطأ في معاقبة بريء فده لن يضر على وجه الجملة، وقد يكون هيكون كفارة لهذا العوقب يعني ايه، وليس مستحقا للعقاب، سيأجر الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الاحكام تمشي على المجتمع لا تتخلف، يعني لا بد ان يقع ايه؟ يقع بريء في الوسط. لكن العبرة ان البريء ده يقع في كل ايه؟ يعني فترة طويلة، فبالتالي ده لا يضر الايه؟ المجتمع على وجه الجملة، وان ضر فرضا فانه حسابه عند الله سبحانه وتعالى، وما وقع عليه في الدنيا سيلقى ايه؟ سيلقى مكافأة من الله سبحانه وتعالى، سيكون تكفيرا لا سيكون كذا، هذا اللي قتل ظلما اكيد انه هيجد عند الله سبحانه وتعالى ايه؟ تعويضا عما وقع له. لكن في النهاية تبقى الايه؟ تبقى على وجه الجملة وما تحولتش الاحكام الى ايه؟ الى اخطاء، وده ده المقصود. قال الا ترى ان وضع التكاليف عام وجعل على ذلك علامة البلوغ، وهو مظن لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، لان العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم. يعني يقصد ان الان الشارع جعل التكليف عندما يعني ايه؟ على اساس وجود العقل، العقل موجود التكليف موجود تمام. طيب فجعل الايه؟ جعل البلوغ علامة التكليف. ليش؟ لانه مظنة وصول الى العقل. طيب في بعض الاحيان يبلغ الانسان وعقله ما زال في ضعف، وفي بعض الاحيان يكون عنده 10 سنوات وعقله زي واحد عنده 30-40 سنة. لكن لا، هي علشان تنضبط الاحكام، لان لو جعلناها كده نشتي نعمل لكل واحد اختبار ونشتي ايه؟ واللي يزور واللي ما يزورش واللي يعمل مش عارف ايه، ما ينفعش. فخلاص يبقى حد معين 15 سنة خلاص بعدها يعاقب، حتى انه ايه؟ ما بيجي مثلا قتل ولا شيء ساعات يكشفوا عليه او شيء يشوفوا ايه؟ انه بالغ ولا مش بالغ. ان كان بالغ يبقى في قصاص، حتى بعض الاحيان يشوفوا ايه؟ يشوفوا الشعر العانه تمام. فان كان بالغ كذا والظهر له الشعر الخشن، لان بعض الاحيان ينكر سنه اما يكون في قتل ولا شيء، يحاول ايه؟ يصغروه. اهله يقولوا لا ده عنده 12 سنه، ده عنده 13، ما وصل الى 15. فساعتها اما يلجا الى الطبيب يسننه او شيء من هذا القبيل، او انه ايه؟ ينظر الى تلك العلامات اللي هي مساله علامات البلوغ كالاحتلام. الاحتلام طيب هو ممكن ينكر يقول ما احتلمش، لكن ايش الظاهر اللي ممكن ايه؟ زي شعر العانة الخشن، هذا لا ينبت الا عند الايه؟ الا عند البلوغ. فدي بعض العلامات، فمع انه العقل كما قلت قد يظهر قبل ويكتمل ويكون قويا وعنده 12 سنة او 10 سنوات حتى، وقد يصبح عنده 18-20 سنة وهو سفيه. فلكن الشارع بيجعل ايه؟ ضابط عام، لكن ليس ضابط في كل الجزئيات، يعني انه لا تتخلف عنه جزئية لا ده مش ممكن, يعني سنة الله في الخلق ان ممكن تتفاوت الامور, لكن يجعل لها ضابط في الغالبي, ضابط اكثري, انه فعلا اكثر الناس لما بيبلغ تلك السن بيكون عقله تقريبا ايه شبه انه ايه اصبح في نضوج, وقليل من الناس اللي بيبلغ تلك السن وعقله مازال ضعيفا, وقليل من الناس ايضا اللي بيكون عنده 10 او 12 سنة وعقله في كمال مع انه لم يبلغ الايه 15. فليس المعول على الايه على تلك الجزئيات, لن نعول على الايه ان واحد حتى لو قالوا فلان ده من اذكى الناس, في بعضهم مش عارف في 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 اليابان ولا ما ادري طفل واخد الدكتوراه وهو عنده ما ادري 10 سنوات ولا كم سنة, تمام حصل على الدكتوراه ولا مش عارف ايه وكلام زي كده, عقلية ذكية. في بعضهم مثلا تديله, جابوا مرة طفل مصري في احد القنوات ايضا يجمع لك يضرب لك الاعداد اللي هي الكبيرة, يعني انت تقول له مثلا ايه اضرب لي 3065 في 4076 يقول لك الجواب كذا 25,000 ومش عارف ايه كذا كذا على طول, تمام. فمثل هذا حتى لو قتل ما دام لم يبلغ في الشريعة انه ايه انه لا يحاسب محاسبة الايه القتل العمد, وانما قتل الصغير خطأ ولو كان عقله بتلك الايه بتلك العقلية القوية حتى يكون ضبط. لا ما يقتلش, ما يقتلش ما في الا الدية, لانه عمد الصبي عمد الصبي والمجنون خطأ, عمد الصبي والمجنون خطأ, تمام. فده قل لك ده واخد دكتوراه, ده عقله يوزن بلد ولو, علشان لا نخل بالقاعدة, تمام. برضو ما دام بلغش 15 سنة خلاص ولو ايه ولو كان عقله, ليش؟ لانه ده ليس ضابطا, لانه لو كسرنا تلك القاعدة هنخبط, هيجي واحد يقول لك طيب ده فلان عنده 20 سنة لكن عقله سفيه, يعني بعضهم كده يعني الجاهل اعقل منه تصرفاته تجدها سفيهة زي العبيط, تمام. ما لم يكن مجنون او سفيه او يحجر عليه دي مسألة اخرى يعني, لكن بيبقى عادي يعني ده بيبقى تصرفاته ساعات كده لكن يعني بتصرف عادي وكلام زي كده في غالب الامور. فالعبرة بالايه بالضابط الشرعية اللي هي اكثرية لا مطلقة, لا 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 ليس من شرطها انها توجد في كل جزئية, ولكن من شرطها انها توجد في العام الاغلب, وده الايه وعليه العمل في كل الايه في كل القواعد. زي حتى الناس في الدنيا نفس الطريقة بايه بيتعاملوا بيها, في مثلا هي يقول لك ان ايه والله الوظيفة الفلانية لابد شرط شهادة كذا وشهادة كذا وشهادة كذا, في واحد بيبقى ممعوش الشهادة وهو احسن من صاحب الشهادة ده 100 مرة, وفي واحد صاحب شهادة وما عندوش ايه ما عندوش كذا, تمام. لكن ايش هيضبط المسألة ازاي, هيضبط المسألة ازاي؟ فلا بد انه ايه ياخد تلك الايه تلك الاوراق, الا ان يجعل استثناءات معينة او شيء من هذا القبيل, لكن ايضا ما استطعش يجعلها هي الاصل يعني, تمام. فبالتالي لا بد بيعتمد على شيء معين, هذا الشيء قد يتخلف في كل الدنيا, كل الضوابط اللي جعلها الناس كلها ممكن يقع فيها ايه يقع فيها الخلل. هذا طبيب تخرج من كلية الطب وقضى 7 سنوات واخذ يعني الامتياز واخذ كذا ويمكن اخذ ماجستير, الاصل ان يكون كويس, بيروح يتعالج عنده شخص بايه ممكن يخبط معاه وممكن يكون يعني يسبب له في مشاكل زيادة او شيء من هذا القبيل في المرض, لكن ايش هيعمل الانسان, هيروح له ما في الا امامنا ايه يعتمد تلك الشهادات ويعتبر من تخرج بها ان الاصل ان يكون كويس وكلام زي كده يعني. لكن لو ما اعتمدناش كل الاشياء اللي احنا بنعتمدها في الكون دي هتلخبط الدنيا, ما نستطيع ايه ما نستطيع نضبط اي شيء من الاشياء ولا شيء من هذا القبيل. الان عاوزين مهندس للشيء الفلاني, كيف نعرف ان ده مهندس؟ هيروح يجيب لنا شهادته وكذا ومش عارف ايه وشهادة خبرة وشهادة مش عارف ايه, طيب ما في الا انك تعتمده وتدخله. ولو كان فلان ما معهوش شهادة لكن يعرف في ده مش عارف ايه, ما تستطيعش انك ايه انك تحطه في تلك المكانة لانه مش هتبقى المسألة مضبوطة. فده نفس الايه نفس الشيء.
يبقى الصبي يعني اذا شرد انه ملا لما يبلغ 15 سنة, لكن بقيت العلامات
لا لا في علامات, انا بقول دي احدى العلامات, لكن ممكن لو احتلم قبلها يعتبر بالغا يعني او نبت العانة, لكن 15 سنة كأنها العلامة الظاهرة سواء احتلم ولا نبتت عانته, ان بلغ 15 سنة عند جمهرة من العلماء خلاص هو بالغ, تمام. يعني ده ضابط, لانه كما قلت ان ايه بعض الاحيان يعني العلامات تانية يحصل فيها تخلف او تكون ايه غير ظاهرة, يعني مسألة احتلام دي ممكن يقول لك ما احتلمتش، هو يكون قد احتلم لما يكون شيء هيضره ولما يكون شيء هينفع يقول لك احتلم. طيب العانة ايضا بعض الاحيان يكون خلل في الهرمونات، بتلاقي واحد كبير وما وشعره ناعم ما فيش، يعني ايه ممكن تلاقيه كبير عنده 20 سنة وما زال ما طلعتلوش لحية و 25 و 30 تمام، وبالتالي دي ممكن الشعر العانة ممكن يكون ايضا ايه ما زال ناعما وما طلعلهوش ايه، عادة بيطلع ده مع ده تمام. فاصبح امامنا السن، امامنا السن انه معاه شهادة ميلاد ومكتوب في البطاقة ومكتوب في الجواز ومسجل في الدولة، فتستطيع تضبطه. يمكن دي ايه دي من الاشياء اللي ممكن تضبطه بيها، معاه بطاقة مسجل مش عارف ايه، تعالى هات الجواز لما مواليد سنة كذا، يبقى الان مر 16 سنة او 17 سنة. المرأة نفس الشيء، ايه المرأة
ايه تقتل يعني
ايه تقتل نعم تقتل تقتل لا دي حاجة تانية، ما تقتلها هتقتله مش هتقتل به هتقتل، ده دي مسألة اخرى دي في الديات، لكن ده في الايه في القصاص، النفس بالنفس وهي نفس تمام، النفس بالنفس قتلت بتقتل. علامات البلوغ عندها بتزيد مسألة الحيض، علامات البلوغ عندها بتزيد مسألة الايه الحيض، لان دي خاصة بالمرأة نفس الشيء. ايه نفس الشيء، لان النفس بالنفس هنا. قال ومثله حد الغنى، وكذلك نص الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة، وان كانت اي لا حكمة يعني، وان كانت المشقة قد توجد بدونها وقد توجد معها، ومثل حد الغنى بالنصاب وتوجيه الاحكام بالبينات واعمال واعمال اخبار الاحاد والقياسات الظنية الى غير ذلك من الامور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الامر، ولكنه قليل بالنسبة الى عدم التخلف، فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية، وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية. يبقى ده هنا نقطة ايه الكلي، كلية عادية لا حقيقية، يعني في حاجة اسمها كلية، الكلية العادية اللي هي الكلية العادية اللي ممكن يتخلف عنها بعض الجزئيات، الكلية الحقيقية اللي هي 100% دي ملهاش وجود، يعني كلية يعني 100% دي ملهاش وجود، لكن الكليات اللي بتأتي في الشريعة هي كليات ايه أكثرية غالبية أو كلية عادية، وكلية عادية ممكن يتخلف عنها ايه عنها بعض أفرادها. المسألة الثالثة العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. قال لا كلام في أن العموم صيغا وضعية، وإنما ينظر هنا في أمر آخر، وذلك أن العموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين، أحدهما باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق، وإلى هذا النظر قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة، والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقبل العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. وهذا الاعتبار استعمالي والأول قياسي. هو بيشير حقيقة إلى قاعدة مهمة ولطيفة جدا وكلام جيد، يعني ربما لا يصدر إلا من مثل هذا العالم المتمكن في علم الشريعة وفي علم الأصول وفي فهم مقاصد الشرع. ويقول إيش في قوله تعالى تدمر كل شيء، العلماء يقولون إيه أن كل هنا مخصصة هي لما دمرت المقصود أنها دمرت الإيه دمرت بيوتهم أو دمرت أشخاصهم، يعني دمرت أشخاصهم تلك الإيه دمرت أشخاصهم، لكن الجبال والأرض والبيوت والأشياء دي موجودة زي ما هي. فيقول هنا أن ده مخصص بالعقل أو مخصص بالحس، عندهم التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس بالإضافة للنصوص. الإمام الشاطبي يريد أن يقول إيه؟ يقول إن هنا لا تحتاج المسألة إلى تخصيص، لأن ده عموم استعمالي، يعني ده إيه استعمال العرب للعموم ده كده تمام، زي ما تقول إيه مثلا تقول أنا أكلت كل شيء، والله أنا أكلت كل شيء، مقصودك أكلت كل شيء مما يؤكل أو مما عزم به عليك أو مما وضع لتأكله، مش هتأكل كل شيء بمعنى كل شيء اللي هو الإيه الكلية القياسية أو الكل، لا الكلية هنا أو العموم هنا العموم الاستعمالي. فكأنه بيقول إيه ينبغي أن يفهم ما يرد من العموم في القرآن والسنة بحسب الاستعمال، وبالتالي عند الشاطبي إن ما يقول تدمر كل شيء هي دمرت كل شيء على الإيه بالعموم الاستعمالي، فبالتالي لا تحتاج إلى أنك تخصصها، ما تحتاجش أنك تقول إيه هي مخصوصة بكذا مخصوصة بكذا. لما قال لك العربي لا يفهم منها إلا أنها دمرت الشيء المقصود تدميره، فما تحتاج بعدها تقول ايه بنخصصها بالحس الجبال والسماء لانها لم تدمر السماء، لان في كتب الاصول يقولون كده يعني، في كتب الاصول يقولون ايه يعني طرق التخصيص، تخصيص بالنص، تخصيص بالايه بالعقل، التخصيص بالحس، ويأتي بمثل هذه الاشياء للدلالة على التخصيص بالايه بالحس. يقول لك ان ايه لما قال تدمر كل شيء، لا شك ان ايه انه ليس المقصود كل شيء كل شيء، وبالتالي ده مخصوص بالحس، لانه علم ان الجبال والاشجار والسماء والارض والبيوت والاشياء دي لم تدمرها، فبالتالي ده خصص بالحس او خصص بالعقل. تمام. كذلك مثلا ايه ما يقول ايه وهو على كل شيء قدير، فيقول لك دي كلية تمام، لكن يخص العقل ذاته الكريمة، يعني ذاته الكريمة مش انه يبقى هو قادر على نفسه، لا دي مسألة، وبالتالي نفسه وان كانت تدخل في مسمى شيء تمام، تدخل في مسمى شيء لكن ليست داخلة بالعقل، فيقول لك هنا مخصوصة بالايه بالعقل. الشاطبي مخصوص ان ايه لا نحتاج الى مثل هذا. انت ما قال الدليل على كده ايه، انت تقول مثلا ايه والله اي انسان يدخل بيتي لكسر رجله، طب ما انت هتدخل بيتك وانت انسان، هل يقال هنا ده يعني يخصص العام اللي انت اتيت به، ولا ان الايه العموم الاستعمالي هنا يفيد ان الايه ان الشخص ما بيتكلمش على نفسه، مع يعني انت تدخل من ناحية اللفظية لو نظرت الى مجرد اللفظ، لما تيجي تقول ايه والله كل شخص كل انسان يحط رجله هنا لكسرها، او يدخل من عتبة البيت لكسرها، انت من ناحية لفظية يشملك، لانك انت داخل ايه كل انسان وانت انسان، فبالتالي كان ينبغي انك ايه لما تدخل تكسر رجل نفسك. فيجي هم يقولوا لا ده ده ايه مخصوص بالعقل، لا الشاطبي يقول ان ده ليس مخصوصا ولا شيء، ده ده ايه العرب تفهم انه ايه ان مثل هذا العموم الاستعمالي هنا المستعمل، ان الشخص لا يريد نفسه ولكن يريد من هو ايه من هو اجنبي. تمام. فبالتالي لا يحتاج الى تخصيص، نعم يبقى على عمومه، عند كان الشاطبي يقول ايه ده يبقى على عمومه. ليش؟ لان ده العرب لا تفهم منه الا ذلك، مش قرانا عربيا، هو قرانا عربيا خلاص. العربي لما بيقول كده ما بيقولش الا نفسي، علشان يقول والله ما يقول الا نفسي، الدليل على كده ما بيستثنيش. ليش؟ لانه معلوم، وما يجيش واحد يعترض عليه يقول له طيب ما انت حنست، ما انت هو دخلت ولا كسرت الرجل لنفسك، هيضحك عليه هيقول انت عبيط، فدليل على ان ده استعمال. فده مقصد الايه مقصد الشاطبي، وده كلام جميل الحقيقة، لانه ومهم، لانه الاشكال في بعض العلماء يا اخوان يقول ايه الحنفية عندهم العموم قطعي، العام قطعي، فاذا خصص ولو مرة واحدة اصبح ظنيا، فده لو لا هيحل لهم مشكلة يعني الان عند يعني. ولذلك العلماء يقولون ما من عام الا وخص، بناء على ايه على تلك القاعدة اللي هو العموم الايه العموم اللي هو مش الاستعمالي. فالشاطبي هيحل لهم المشكله ان تلك العمومات ليست مخصوصه، ومش كل عام خص ولا شيء زي ما هم معتقدين، لانه يقول لك ايه وهو على كل شيء قدير، ما من عام الا وخص، وهو على كل شيء قدير يبقى الا نفسه. مثلا يعني اي شيء هات ايه هتطلع منه، فيجي الشاطبي يقول اصلا الشيء اللي انت بتقول ده مخصوص هو في الاستعمال، معروف انه خارج وليس داخلا، والعربي عندما يتكلم لا يدخله، هيفهمه من نفسه يعني. ما علشان كده الصحابة لما يجي مثلا مثل هذا ما بيجيش يقول للنبي يا رسول الله يعني الله داخل في هذا الحكم ولا مستثنى ولا الشيء الفلاني داخل، ما بيسألوش الأسئلة الخيبة دي، صحيح ما بيسألوش. ليش؟ لأنهم عرب أقحاح يعني يفهمون العبارة، فبالتالي فاهمين انه ايه انه خارج ما بينتظرش نص ولا شيء من هذا القبيل. الثاني بيقول لك لا ده هو فهمه بالعقل يعني خصصه بالعقل. الشاطبي يريد ان يقول كلام جيد، ان ده نفس الاستعمال هو بدون تخصيص ولا شيء، يفيد ان الشيء الفلاني ليس داخلا لان استعمالهم على تلك الصور. فده كلام الحقيقة، شوف انه ايه انه جيد يعني يحل مشاكل كثيرة. ها الظاهر انه الظاهر انا ما رأيته ايه الا للشاطبي مسألة الاستعمال والايه هذا ما رأيته إلا له.
يعني لأن أكثر العلماء والأغلب أنهم قالوا التخصيص. يعني ناقشوا هذا.
هو تمام. احنا ما بنقولش ما بننفيش التخصيص بس يعني احنا ها
كلامها يعني هل يجزم بكلامها
اصلا هو لا مشاحة في الاصطلاح يعني اشبه بالاصطلاح بس انا اشوف
في النهاية الى مفهوم واحد
مش في النهاية في النهاية مفهوم واحد ايوه في النهاية مفهوم واحد بس قد يترتب عليه بعض العمل زي ما قلت مثلا الحنفية الان يقول لك ايه ان العام عندهم قطعي فاذا خص ولو مرة واحدة اصبح ظنيا فكده يعني بيجي في النهاية كل العام عندهم نتيجة مثل هذه هيصبح ظنيا لكن احنا كده لو قلنا بكلام الشاطبي هنبقيها على الايه على قطعيتها وده اقوى عشان كده عندهم العام هيصبح ظنيا يصبح عندهم بسهولة جدا ممكن ايه ممكن يردوا بسهولة جدا ممكن ايه ممكن يقيدوا باي شيء ساعتها ايه ساعتها ممكن يعبث فيه ها
اصبح
واجبا فده الفرق يعني فبالتالي بيترتب عليها امور يعني والحقيقة انها من عرف اللغة يستشعر من كلام الشاطبي ده كلام جيد موافق للغة يعني لانه تيجي تقول نستثني الله تيجي تشوف ان انا كنت يعني ما صح ما فكرناش فيه وما بيجوا يأتوا بمثل هذه العبارات الواحد ساعات يعني جسمه كده ما يعني نفسيته ما بترتاحش لها يعني الا الله او لا يقدر على نفسه طب ما انت تقول يعني اذا كان الشخص العادي والله المثل الاعلى انت ما بتقول ايه اي واحد يجي انا اغلبه ما بتقصدش نفسك ابدا ما بتقصدش نفسك او انا قادر على اني يعني احارب اي واحد او قادر اني اضرب اي واحد ما حد يقول ابدا انك ايه انك تريد نفسك يعني فليش تأتي هنا في النص تقول ايه وهو على كل شيء قدير الا على نفسه او وهو بكل الا وهو بكل شيء عليم دي سهلة لانه عليم بنفسه تمام يعني دي الايه دي اللي يمكن تنفد من العموم بس لانه بكل شيء عليم صح بالشر بالخير بنفسه بغير نفسه بكله لكن مسألة على كل شيء قدير هيجي تقف لك مشكلة هل هو قدير على نفسه وبالتالي ممكن يعني هتدخل في اشياء مشكلة يعني. ممكن تقول بالمتكلمين والايه في تأثر بلا شك ان الاصول فيها ايه فيها تأثر ده يكاد يكون متفق عليه قال والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عرض الأصل القياسي كان الحكم الاستعمالي وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصد تعميمه يعني الألفاظ دي مش عموم جامد وده إحياء للغة يعني العرب تدي العموم ده وتريد به العموم الاستعمال اللي هي استعملته كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل نفسه وغيره وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال ووجوه الاستعمال كثيرة لكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان فلا يقال من دخل داري أكرمت إلا نفسي يعني لو جيت أتيت بها يقصد إيه وده استدلال جيد بيقول لك إن لغة حتى ما مش سليم لو أنت جيت قلت إيه من دخل دار أكرمته إلا نفسي يضحكوا عليك فإذا كان ده مستثنى بالعقل ولا بالحس فما المانع من الإتيان بلفظه يعني إذن كأن مقصد الشاطبي لما يقول إيه تدمر كل شيء هل يصلح في اللغة أنك تقول تدمر كل شيء وأنت بتتكلم في السياق ده وتقول إلا الجبال وإلا السماء وإلا الأرض هيبقى سقيم الكلام فطيب ما دام لا تستطيع ان تاتي بلفظه فكيف تقول انه ايه انه مخصص عقلي ولا مخصص حسي فده كلام جيد قال فلا يقال من دخل داري اكرمته الا نفسي او اكرمت الناس الا نفسي ولا قاتلت الكفار الا من لم القى منهم هذا كلام العرب في التعميم وبالجمله فان ثم قصدا اخر سوى القصد العربي لابد من تحصيله وبه يحصل فهمه على طريقة وعلى طريقه يجري سائر العمومات وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل البتة واضطردت العمومات قواعد صادقة العموم توجيه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموم اللفظ دون النظر إلى سياقه هو الآن هيورد بعض ما ورد عن السلف خدوا باللفظ ما نظروش إلى السياق أو ما استخدموش العموم الاستعمال اللي هو بيقول به طيب هل هؤلاء كيف يجاب عن هذا لأن ده إشكال والآن بيقول ينبغي أن يستعمل العموم أو يعني يفهم العموم الاستعمالي ويجيب لك بعض الأشياء وردت عن بعض السلف استخدموا فيها العموم المطلق ولم يفعلوا فيها بالعموم الاستعمالي فكيف توجيهها حتى يجيب على الإشكال قال والورد هنا نعم
كأنه هنا لا يعمل بالتخصيص اللفظي إلا إذا كان الطفل
مجرد الظاهر يعني الظاهر كلامه كده يعني وبالتالي مسألة الحس والعقل والأشياء دي إيه إيه نعم قال والنورد هنا فصلا هو مظن لورود الإشكال على ما تقرر وبالجواب عنه اتضح المطلوب اتضاحا كأكمل فلقائل أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عرضه السياق ده إيه ده بيورد على نفسه إشكال ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة منها أن عمر ابن الخطاب قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا طيب يعني ليش عمر هنا ما راعى السياق واستشهد بتلك الآية مع أنها نزلت في الكفار فكان مقتضى العموم الاستعمالي أو مقتضى الاستعمال أنها بالكفار وما يستشهدش بها فليش يستشهد بها وعمر رجل عربي فصيح يفهم إيه يفهم كلام العرب والجواب أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهم الراسخون في العلم وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم والمؤمنين بأحسن أعمالهم ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي كلام ده جيد أنه هو مقصوده إيش زي ما قال بعض السلف نظرت في الصفات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكفار فلم أجد نفسي فيها ونظرت في الصفات اللي ذكرها للمؤمنين فلم أجد نفسي فيها فيجلس الواحد إيه يعني زي تقول يعني في قلق علشان إيه خائف على نفسه يرجو الرحمة وده يبدو انه ايه مقصد بعض السلف فمقصد ايه مقصد الشاطبي والله اعلم اللي فهمته من كلامه انه ليس مراد عمر ان ده عموم يدخل تحته الايه المؤمنون لا هو فاهم ان ده ليس عموما لكن مقصود ان دي صفة من صفات الكفار تمام فمطلوب من المؤمن ان يبتعد عن تلك الصفات والله سبحانه وتعالى ذكر الكفار بصفاتهم اللي هي اتلفتهم وادتهم ايه وان كان السبب الرئيسي في هلاكهم الكفر يعني فبالتالي ده ايه فالكلام ده مهم لانه بيقول ايه يعني كانه يريد ان نستفيد من تلك الايه الايات فبيقول ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء لا من جهه انهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي فده بالتالي ايه ده تاويل للكلام اللي ورد عن عمر فصل التخصيص بالمتصل والمنفصل اذا تقرر ما تقدم فالتخصيص اما بالمنفصل او بالمتصل واحد فان كان بالمتصل كالاستثناء والصفه والغايه تمام تقول الا كذا او حتى تطلع الشمس او حتى الزمن الفلاني او حتى كذا فليس في الحقيقه باخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ الا يتوهم السامع منه غير ما قصد يقصد ان ده ايه ليس اخراج ده هو ده توضيح للكلام تكمله للكلام يعني تمام ويظهر ذلك في الاستثناء اذا قلت 10 الا 3 ومقصود 10 الا 3 هل المتكلم هنا كان قصد 10 له قصد 7 فبالتالي الا 3 دي هي من تمام الكلام مش هو عموم وخصوص يقصد ايه ان ال10 مش عام والثلاثه دي مش تخصيص لها ولا شيء ده توضيح للكلام تكمله للكلام والنتيجه النهائيه لا ال10 ولا الثلاثه النتيجه النهائيه 7 فده مقصوده فبالتالي هما ما فيش عموم وخصوص هنا يقصد وما فيش تعميم وبعدين تخصيص لا ده هو الكلام كله الاستثناء او الصفة كأنه بيقول ايه الاستثناء المتصل هو في الحقيقة ليس تخصيصا ما هو الا تكملة للكلام لانه بدون الاستثناء هيبقى انت بترت كلام الايه كلام المتكلم يعني انت لو قلت ايه انا اريد 10 وسكت يبقى انت كده الكلام غلط مش مسألة انك ايه سبت العموم اللي هو بيفهم منه العموم بعدين يأتي شيء يخصه لكن ده اصلا ما اريد العموم هنا انا في الاساس ما اردت ال10 انا اساسا اردت ال7 فبالتالي لو قلت ايه 10 وسكت يبقى انت ما اتتش بالكلام ايه كاملا وده مقصود يبقى بالتالي ايه 10 الا 3 لا اردنا ال10 ولا الثلاثه انما اردنا ال7 اللي هي جاءت من الكلمتين او من اجتماع الكلام بعضه مع بعض قال ويظهر ذلك في الاستثناء، فإذا قلت عشرة إلا ثلاثة فإنه مرادف لقولك سبعة، فكأنه وضع آخر، وضع آخر عرض حالة التركيب. وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا. وأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغ حسب ما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليين. فصل ثمرة المسألة. فإن قيل حاصل ما مر أنه بحث في عبارة والمعنى متفق عليه ومثله لا يبنى عليه حكم، يعني إيه ده 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 إشكال، فالجواب أن لا، الجواب لا، بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام، منها أنهم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا، فبالتالي هو كأنه بيقلل الإيه التخصيص، تمام بيقلل التخصيص. قال وهي من المسائل الخطيرة في الدين لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا. دي الخطورة، هو مقصود ان ايه، ان الان لما تيجي كل عام خف فهم اختلفوا في الاحتجاج بالعموم واختلفوا ايضا في حجيته وهل هو قطعي ولا ظني، فلما تيجي تدي القاعدة كده عموما ان كل شيء خف معناه اضعاف للايه، اضعاف للنصوص، لكن هو الان كأنه بينجيها من ايه، من تلك الحالة اللي هي مسألة الاضعاف، تمام. قال ولقد ادى اشكال هذا الموضع الى شناعة اخرى، وهي ان عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، ادى لان بعضهم يقول ايه انه يعني العمومات دي كلها مخصصة، وبالتالي ما كانوا بيقول ايه ما تسمعش كلام عموم، ما يهمك في اي عموم خلاص. قال وفي هذا اذا تؤمل توهين الادلة الشرعية وتضعيف الاستناد اليها. فالحق في صيغ العموم اذا وردت انها على عمومها في الاصل الاستعمال، بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير وعلم جميل كما قال. قال المسألة الرابعة، هل الرخص تخصص العزائم؟ قال عمومات العزائم، وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها فليست بمخصصة لها في الحقيقة. يعني مقصوده ان الان يا اخواني واجب على المسلم انه ايه يقوم في الصلاة، يقوم لله قانتين. طيب المريض رخص له الشارع ان يصلي وهو قاعد، تمام، فهو هل الرخصة دي مخصصة للعموم؟ ومقصوده في حقيقة الامر مش مخصصة ولا شيء، وده القاعد ده مش واجب عليه اصلا القيام، بس فمقصود ان ايه من اصل ما وجبش عليه القيام وهو مريض. يعني انت متى تقول هل يجب على المريض غير المستطيع للقيام او الوقوف هل يجب عليه القيام في الصلاة؟ لا يجب عليه، فهو مقصود ايه ما وجبش عليه وبعدين نزل في الاصل هو مريض، لكن هم بيعتبروها تخصيص من ناحية ايه، من ناحية اصل الفرض، اصل الفرض على الصحيح انه ايه، انه يجب عليه القيام، وبعدين جاءت تلك الحالة فاستثني منها، لكن في الحقيقة هي ممكن تعتبرها ليست استثناء. لما؟ لانه الان انا ما بسألش عن الصحيح، انا بسأل ما حكم قيام المريض غير المستطيع، أن تقول لا يلزمه فلم يجب عليه أصلا، فده القضية، فده مقصود يعني إيه، إن هل الرخصة، فمقصوده حتى الرخصة ممكن تعتبر ليست تخصيصا. تعالى بالنسبة لإيه اللي في صحراء وأمامه ميتة، الآن أنت هل يجوز لمن هو في مسغبة أو على وشك الهلاك أن يأكل الميتة؟ الميتة ليست حراما عليه، فهو مقصود ان ما حرمت عليه وبعدين ايه، وبعدين ابيحت، هي مش حرام عليه اصلا، لكن بالنظر بقى الى الايه، الى المعافى اللي هو ليس في مزغبه ومش عارف ايه، صح يمكن تعتبر لو قارنت بين الايه الحكمين، لكن هو الحكم ده اصلا مثل اللي هو جالس في المدينه وجالس امامه الطعام والشراب، لا ده هو ده، فده مقصود انه ايه، ان ده برضه حكم يعني مش تخصيص ولا شيء، ده هو في الحقيقه احكام تانيه مرتبطه بايه، باحوال تانيه، فبالتالي ممكن نقول احنا معانا حكمين، حكم الانسان الصحيح الصلاة يجب فيها القيام، حكم الانسان المريض غير المستطيع على القيام ده لا تجب عليه القيام ومباح له ان يصلي من جلوس، فده فلسفة الكلام هنا والله اعلم. قال عمات العزائم وان ظهرت بادئ الرأي ان الرخص تخصصها فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، وان اطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي، كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام علشان تقول أنه خاطب وبعدين خففنا عنه، بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو الظهر وهو العزيمة عليه. وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها، هو أن العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، فيبقى الإيه؟ يبقى القيام واجب دون تخصيص، ده حكم ثاني. وبالتالي ما نحتاجش أن نقول إيه؟ أنه وجوب القيام في الصلاة ده عام خاصة بالمريض، لا، ده حكم وده حكم إيه؟ حكم آخر، تمام. وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. المسألة الخامسة العموم المعنوي للاستقراء. العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان، أحدهما الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول، والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليل على صحة هذا الثاني: واحد، أن الاستقراء هكذا شأنه، فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية. اثنين، أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم فإن نستفيده من هنا. دي مسألة برضو جميلة جدا، أنه يقصد إيش؟ يقصد أن احنا قد نستفيد العموم من صيغة وردت، وقد نستفيد من ايه؟ من جمع معاني معينة، زي مثلا رفع الحرج في الشريعة ممكن ما يردش لفظ معين لكن احنا ممكن نستفيد من ايه؟ من هنا ومن هناك، فالاستقراء ده ممكن يعطينا عموما قويا جدا. وده طريقة معتادة للشاطبي رحمه الله تعالى، اللي هي مسألة الايه؟ الاستقراء المعنوي او التواتر المعنوي او معرفة مقاصد الشريعة باتفاق الشريعة، او ان الشريعة تصب في مصب معين فتيجي انت تمسك ايه وان لم يصرح به في لفظ. يعني انت ممكن تأتي بقاعدة للشريعة وقاعدة تكون قطعية جدا وان كان لم يرد لفظها في نص معين، لكن بتأتي ايه؟ بتاخدها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن معاني، فده مقصود بالايه؟ والاستقراء ده مهم جدا، لانه هو يبدو اللي بنى عليه مسألة مقاصد الايه؟ مقاصد الشريعة. من اين عرفنا الضروريات الخمس دي اللي اصبح في شبه اجماع عليها؟ يعني من فين عرفنا ان الايه؟ ان الشرع جاء لحماية الدين ولحماية النفس ولحماية العرض ولحماية العقل ولحماية المال، تمام؟ من نص ده ومن نص ده ومن نص ده وكلام ذاك كده. يعني ما جاءت نص صريح قال ان في ضرورات خمس والدين جاء لحمايتها، لا، لكن استنبطوها من ايه؟ مثلا جاء شافوا ان الدين بيضحى بالنفس من اجله، انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم من اجل نشر الدين، مش عارف ايش من اجل الدين، من اجل، فوجدوا ان ده اكبر مقصد في 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 النصوص، ان هو ومقدم على كل شيء حتى على النفس بدليل الجهاد في سبيل الله، فقالوا ده رقم واحد، تمام. جم بعده، طب ايش الدليل على انه اللي بعده النفس؟ طب وايش تقدمها على العقل؟ وهتجد النصوص ايه؟ مختلفة تدل على هذا. فده مهم جدا حقيقة، لانه يعني تقريبا دي الروح اللي بيستفيدها العالم من استقراء الشريعة، بيعرف الايه؟ التصرفات الشرعية والمقاصد الشرعية بدراسة الشريعة، فيستقر عنده ثوابت معينة، يعني حتى لو اتت فتوى بخلافها او كلام بخلافها يستغرب ويستبعده. عشان كده طالب العلم الان اما ما يسمع بعض الفتاوى ربما تشمئز منها نفسه، ولو أفتى بها من أفتى، يعني بعض الأحيان تقول والله لو إيش، تمام؟ ليش؟ لأنها بعيدة جدا. يعني زي ما قلنا في مسألة مثلا إيه؟ أن يأتي مفتي في مصر أو يأتي وزير أوقاف الفلسطيني يقول أن إيه؟ يجوز لمصر أنها تعمل الجدار الحديدي. يعني دور أنت بقى في الشرع، استقرأ جزئيات الشريعة، روح تكلم عن الأخوة، روح تكلم عن الجهاد في سبيل الله، روح تكلم عن الموالاة، الولاء والبراء، روح تكلم عن حتى الجار الكافر، حتى روح تكلم أي كل المعاني دي تدل على غير اللي هو بيفتي بيه ده،
عن الضرر،
عن كل شيء. يعني أنت ممكن تجيب 1000 دليل على حرمة هذا الفعل، في مقابل هو بيقول لك ده أنا بخاف أنه يسربوا الحشيش، يسربوا الهروين، يسربوا مش عارف ايه الاسلحة، انا مش عاوز اضرهم. يعني هم اخواننا وكل شيء وحبايبنا وتمام، واحنا طول عمرنا نضحي من اجلهم وكلام زي كده، والكلام الفارغ اللي هو ايه بالاستهلاك المحلي وكلام زي كده يعني. طيب انا اقول شيئا، انت تمام خايف من تحت باطن الارض، لما لجأوا الى باطن الارض؟ لانك سددت عليهم ظهر الارض، عديهم من ظهر الارض وابني تحت ما شئت، لان ساعتها مش هيكون في مضرة. ساعتها صح ممكن نقول تقول في مفاسد كذا، نعم نقول لك تمام علشان ما حدش، لكن خليه يعدي من قدامك الان، ممكن يعدي من قدامك وتفتشه ما معوش لا هيروين ولا سلاح، لكن خليه يروح يتعالج، يروح يشتري حاجته، يروح يدخل ويخرج وكلام زي كده وبس، ما فيهاش اي حاجه، او خلي جوازات ولا تاشيرات ولا اعمل اللي انت عاوزه بس، وبالتالي يبقى اديت المصلحه اللي هي بتقتضيها الاخوه، وحميت اللي انت بتقول الامن القومي مش الامن القومي والكلام ده، يبقى كده معقول. فما يجي طالب العلم يسمع مثل هذا يقول لك استقراء الشريعه كلها تدل على خلاف ما أفتى به هذا المفتي مصر ولا مفتي إيه ولا المفتي السلطة الفلسطينية أو شيء من هذا القبيل، ولا حلفوا
مفتي السلطة الفلسطينية
إيه ما العجيب مالك إيه وزير الأوقاف ما دام العجب يعني. طيب خلي دوكا تابع، طب أنت حتى خاف على أخوانك شوي يعني، خلي عندك دم يعني، خلي عندك دم شوي. لكن أبو مازن يصرح وهذا يفتي إن مصر لها الحق، لها الحق تقتل الناس، فده كلام فارغ يعني تمام. فيفتي هذا يفتي 100 عالم والله مزقها ورميها في الشارع. انك روح اسال عيل صغير في الشارع، اساله ينفع الكلام ده احسن ما تسال ايه ما تسال هذا الكلام، لانه هيقول العيل ده هيقول كلام موافق لقواعد الشريعه، اصدقوا لانه قال كلام موافق لقواعد الشريعه، هقول لا دول اخواننا وما يصحش نخلقهم وكلام زي كده ونساعد له. النصارى قد بيصيح بعضهم من اجل الفلسطينيين يعني، هذا جورج جلوي ومش عارف ايه وبعض هؤلاء بيصيحوا من اجلها، بيقولوا من اجل الانسانية، فلا فهمناها انسانية، فخليها انسانية بلاش اسلامية، انسانية خليها حيوانية. النبي بيقول دخلت امرأة النار في هرة، ايه في كل كبد، خليها في كل كبد، خليهم هررة شوية قطط تحبسهم، هم يحبسون من ناحية انت تحبسهم من ناحية، حتى يعني الهرة لما انت بتحبسها في غرفة ولا شيء بتحفر تخرج، الفار بيخرج وده مش عاوز يخرج يعني. ايش هم فعلوا الانفاق دي هواية؟ ما الانفاق دي بتغلي عليهم الاشياء وبتضرهم، وناس بتقتل في الانفاق وكلام زي كده. هو لو واجد ان الارض مفتوحة هترخص عليهم الاسعار وتسهل عليهم الايه الحركة وكلام زي كده، هيروح يمشي في الانفاق؟ مش هيمشي في الانفاق ساعتها صح، الا اللي عاوز يعمل حاجة او شيء من هذا القبيل، اللي معاه هروين اللي معاه حشيش اللي معاه سلاح صح. لكن انت لما تفتح له الارض وتقول له انا مشرف عليك وانا عاوز تشتري الحاجة هنا وكلام زي كده، وتعمل له حتى سوق في نفس المكان، ايش المانع؟ لو انت لو عملت سوق حوالين نفس المدخل هذا تمام، والناس تأتي سمحت لهم يأتون ببضاعتهم او شيء من هذا القبيل، وتعمل زي سور او شيء ما يخرجش حد، واللي يتبضعوا زي ما هم عاوزين ويدخلوا ويعملوا فيه. ساعتها لو جالك واحد دخل من الانفاق يبقى انت صحيح محق انك تمنعه، ومحق انك تعمل جدار واعمل اللي انت عاوزه، لكن ما تخنقوش من فوق وتحت.
انا بدي بيعملوا فعلوا جدار، انا بدي تحت الارض وبيشبكوها بالبحر يعني بيملوها ماء
عشان تدخل، هو ده
تدخل اسمها تدخل الفنادق تحت
تغرقهم يعني،
ها
علشان تغرق الناس.
حللوها؟ لا حللوها، قالوا لها انت تهدف اشد من الجدار، تقتل البيئة.
دي فكرة جديدة دي. دي فكرة جديدة يعني سابوا الجدار وعملوا هذه الفكرة.
لا الجدار موجود لكن مع هذا فعلوا جدار
كمان.
يعني مواصير أنابيب كبيرة
تدخل الماء
ويربطوها من البحر، يدخل ماء البحر، بيقول لك هذا تقضي على البيئة الفلسطينية داخل غزة، تقضي على تضرهم وتقضي على هذا النفقات هذا.
المهم انها شيء حسبنا الله ونعم الوكيل يعني. مقصود انه ايه ان يا اخواني ان ده شاهد على مسألة الاستقراء يعني ايش يعني. انت لو جيت تدور في الشريعة لا تجد ابدا ان في جزئية صغيرة تسمح لك بالكلام ده، بل ممكن ان مسألة زي كده جيب لك فيها 1000 دليل والله. ان اللي يتتبع الشريعة علشان يستدل على حرمة هذا يستطيع ان يأتي ب1000 دليل من الشريعة بالاستقراء تدل على حرمة هذا، تتكلم عن الاخوة الايمانية، تتكلم عن الجيرة، تتكلم عن رحمة الحيوانات، تتكلم عن حتى رحمة الكفار، تتكلم عن كل انواع الرحمة وكل سبل الرحمة اللي اتكلمت عليها الشريعة. ها هتجد ان ايه عندك ما يقارب الالف دليل على حرمة ايه هذه الافعال. فبالتالي مش محتاج ان ايه اللي يفتي 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 مخبوطة دماغه ماهش ايش قيمتها الفتوى دي. تمام.
عمرو بن عاص في غزوة الثلاثة لما توضأ وهو جنب تيمم وهو جنب وقدم النفس على اي شيء
قدمها على اساس انه شوف انه مش لن يحصل مضرة في الدين نفسه بانه يعني يتيمم او يصلي هكذا بخلاف لما يكون ايه ضياع الدين. يعني شوف مثلا انت الان متى تقدم النفس على الدين؟ ليست كل جزئية في الدين هي تعتبر ايه تعتبر ممثلة لمسألة تقديم الدين. بمعنى الشارع اباح لك هو استنبطها من ايش ايضا الان الشارع اباح لك التيمم صح؟ اباح لك التيمم النصوص بتدل على انه ممكن تتيمم اذا كان بك مرض لا تستطيع انك ايه تستعمل لانه هيزيد عليك الماء الضرر. لو في مثلا اسد واقف بينك وبين الماء لن تستطيع ان تصل اليه الا بهلكة نفسك. لو حاولت يمكن يهجم عليك فيقول لك لا ما تجيبوش وتيمم. فعلى نفس القاعدة انه الان انه هو هيصلي ومش هيترك الدين ما قالش. لكن مسألة تقديم الدين على النفس زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان احنا الان في عدو هيدخل البلاد. تمام. فهيجي يدخل البلاد يخلي الناس تكفر ويجبرها على ترك الدين ويعذب العلماء ويقتلهم ويفعل. فساعتها هنا ايهما اولى مجاهدته ولا الايه ولا البقاء على الايه ولا السماح له بالدخول؟ فمع ان في مجاهدته اتلاف للنفوس. تمام. من هنا جاء الايه جاء تلك المعاني. يعني انا مقصدي ايه مراد ينبغي ان يميز انه ليس كل جزئية من جزئيات الشريعة او من الاوامر الشرعية تعتبر مقدمة على النفس بدليل ايه ان التيمم والاشياء هذه لانه في النهاية انت ستصلي بالتيمم وده هيصلي بالماء ففي النهاية الصلاة موجودة والدين موجود وبالتالي ما يقالش في مثل هذه الحالة لا ده احنا ايه ده احنا نقدم ايه انه يتغسل ولو ده عمل له ايه عمل له التهاب رئوي او عمل له كذا واضر به وسواء امرضه مرضا شديدا ولا موته فهو في النهاية انه مطالب بانه يأتي بايه يأتي بفروض الدين كما هي لا يقال مثل هذا. فهنا يقال ايه انه لا بأس. فده اللي ايه ده اللي فهمه عمرو بن العاص فهم ان ايه ان دي جزئية من جزئيات الشريعة ان ليست هي مقابلة للنفس وان النفس ايه اعلى في تلك الحالة.
والدين يا دكتور ايضا ما يتعارض مع صحة الانسان او حماية نفس الانسان
هو هذا
ربما يكون الدين اساس لحماية الانسان
هو اصلا نفسها. اصلا البنية الانسانية هي من اهداف ابقائها اقامة العبودية لله فبالتالي ابقائها هو من اهداف الدين.
ايضا عندما بيقول لك الله سبحانه وتعالى الله امرك انه تقتل فيقتلون ويقتلون مش هو من اجل تزهق نفسك وانما
صحيح.
لحماية
انفسك لحماية الدين
ايضا ولحماية البشر الموجودين وكذا
لا هو رقم واحد هو حماية الدين حماية الدين وإلا أنت ممكن تسمح للعدو أن يدخل يمكن يبقى النفوس على ما هي عليه العدو وممكن يبقى النفس لكن ساعات بيكون ما نقصده إلا إيه؟ إلا تغيير دين النفس
أن المسلم يكون عزيز يعيش عيشة كريمة.
تمام أيوة. تمام بس يعني الآن أنت مثلا لو افترضنا أن العدو هيدخل وهيفسد في الدين لكن لن يضر بدنيا الناس هل يسمح له؟ لا يسمح له. يعني لو فرضنا أن إيه هيتفق معنا هذا الاتفاق يقول المسائل الدين خلوني وإياها أفعل فيها زي ما نعمل لكن أتعهد لكم بإني لا أريد دما ولا أمنع ولا أخذ مال أحد ولا كذا كل أمور دنياكم ستبقى على ما هي عليه. هل يقال بإنه يجوز له أنه إيه نسمح له بالدخول؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه إيه لأن الدين في تلك الحالة سيهدر قيمته وأصلا يعني هدف خلق الناس أصلا إقامة الدين. يعني في قول تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكأنه هدف خلق الإنس والجن إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا ضاعت تلك المعاني فأصلا إيش قيمته؟ علشان كده عندما تفقد تلك المعاني إخواني ستقوم الساعة. علشان كده العلماء يقولون إيه إنه يعني إنه تقوم الساعة على شرار الناس ورد في بعض النصوص تقوم الساعة على شرار الناس وفي بعض النصوص إنه إيه حتى لا يوجد من يقول الله الله يعني خلاص. فالعلماء يقولوا إيه إن الأرض في تلك الساعة فقدت يعني زي ما تقول ايه علة وجودها خلاص ما عادش لها الجملة لانها فقدت ايه فقدت مقصودها فساعتها بتأتي ايه تدك ويبدأ إيه تبدل وإيه وتأتي الساعة، لأن قد انتهت الإيه انتهت الأرض بانتهاء ذكر الله عليها وكلام ذا كده. فالذكر الله سبحانه وتعالى هو مقصد رقم واحد في إيه من إقامة البشرية وخلق الناس وخلق الإنس والجن. نعم.
دليل آخر كما تحدث السيد قلنا يعني لو الصحابة مثلا توقفوا مثلا ما دافعوا شيء، لأن من يقول أن الجهاد هو الدفاع لهم، إنما قالوا أن الجهاد أن يقيم الإنسان على العبودية، لذلك جاهدوا وقاتلوا العدو في
خرجوا من الجزيرة
على أساس شيء يصل إلى الإنسان يبلغه هذا الرسالة.
مع أنه خروجه قد يؤدي إلى قتله أو قتل غيره، لكن خرج يوصل الرسالة. نعم احسنت. يعني انت تقصد انه ايه انه جهاد الطلب اللي بيسمى جهاد الطلب، انه خرج المسلمون بدليل ان هم خرجوا الى مصر وخرجوا الى ليبيا وتونس والجزائر، ووصل حتى الى المحيط الاطلسي، بل عبروا المضيق جبل طارق ووصلوا الى الاندلس اللي هي اسبانيا الان، ودخلوها وعبدوا الناس لله رب العالمين، وايضا رجعوا في ناحيه المشرق الى الهند، ووصلوا الى الصين، ووصلوا الى تلك الاطراف، تمام. وايضا الدوله العثمانيه دخلت الى اوروبا حتى دقت ابواب فيينا عاصمه النمسا، والمسلمون من الناحيه الثانيه كانوا بيدقوا ابواب باريس. يعني المسلمون من ناحيه الاندلس يعني اصبحت اوروبا في فتره من الفترات بين فكي كماشه. المسلمون من ناحيه المغرب اللي هم جاءوا ودخلوا الاندلس وصلوا الى باريس، تمام، واصبحوا هناك. والعثمانيين اللي هم لفوا ايضا واصبحوا ايه من ناحيه المشرق، وصلوا الى فيينا عاصمه النمسا، واصبحت اوروبا هكذا. لو قدر الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق لانتهت اوروبا ودخلت في الاسلام وانتهت النصرانيه، لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يبقى الصراع. والا يعني لو تقدم العثمانيين شويه ودخلوا شويه، وايضا الاندلسيون جاءوا شويه تلك الناحيه، لالتقت الجيوش وطوقت اوروبا كلها، واصبحت اوروبا ايه كلها قاره مسلمه، وانتهت الايه انتهت المشكله. لكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يبقى، لانه ان ده زاد الصراع يبدو الى ايه الى ان تقوم الايه ان تقوم الساعه.
بس الدين المقدسي اصل الدين يعني اصل المعتقد مش المسائل الفرعيه.
ممكن نقول كده، ممكن نقول اللي هو الشيء الذي لا يعوض من الدين او ايه او الشيء الرئيس، وليس كل جزئية من الجزئيات، بل وجدت ما يسمى بالرخص في تلك الايه في تلك، مثلا زي التكلم بالكفر، تمام، اذا اكره الانسان عليه فبيبيح له الشارع انه ايه يتكلم، تمام، لكن بشرط انه ايه ان يبقى قلبه مطمئنا بالايمان. هذه القضية،
يعني يتكلم حفاظا على نفسه،
حفاظا على نفسه، وفي نفس الوقت الدين موجود، ايه ما ابح له الا اللفظ، لكن لم يبح له ان يكفر حقيقة. في تلك الحالة يقتل، يعني يموت، ما فيش مشكلة، تمام.
طيب يا شيخ، يعني اجتهاد عمرو بن العاص عشان العلماء يشترطوا شروط من الاجتهاد، كيف اجتهادوا عدو اسلام يعني؟
لا بس هو شوف، يعني في اجتهاد ممكن تقول ايه، في الاجتهاد على قسمين، اجتهاد ممكن تقول تطبيقي او ايقاع الحكم نفسه، مش واجتهاد فتوى، يعني في اجتهاد فتوى، يعني ايه اجتهاد فتوى ده اللي فيه الشروط العسرة المذكورة في كتب الاصول، انك هتألف كتاب او هتفتي فتوى عامة. لكن الان انت امام واقعة تقول يا جماعة انا هعمل كده، فده يبدو اجتهاد عمرو بن العاص. يعني قال يا جماعة الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تقتلوا انفسكم، انا اشوف ان الامر كذا، وما معهمش ايه كل واحد ما معهوش نص، فاللي خالف خالف واللي ما خالفش، لكن ليس على هيئة الفتوى او التصدر او شيء، فده الفارق. يعني فانت الان ما تحصل لك مشكلة لابد انك تتصرف غلط ولا صح بحسب ما يغلب على ايه على ظنك وبحسب ما عندك من علم، فده اجتهاد اللي هو بيسموه تحقيق المناط. نعم. فده كل مسلم، علشان كده هو كل مسلم مجتهد صحيح، وكل مسلم مجتهد كلام باطل. يعني ايه لو اردت الاجتهاد الايقاع الحكم، كل واحد لازم عند تطبيق الحكم يكون يجتهد فيه، تمام. انت الان لما يجي يحصل موقف وعرفت الحكم الشرعي، لكن تطبيقه قد يكون في ايه في تقديم او تاخير او شيء او مش عارف ايه، مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل المسلمين يعرفون حكمه، لكن حصل موقف معين، هل تكلم وهل كذا، هل تمد يدك، هل تعمل، هل مش عارف ايه، فانت في النهايه هتطبق شيئا ما، قد تصيب فيه وقد تخطئ. يعني فده اجتهاد في تحقيق المناط. اما اجتهاد الفتوى فده ايه؟ ده الاجتهاد اللي هو مشترط فيه الشروط الايه المعروفه.
طيب ايش نعمل يعني بحديث النبي ادري وحديثه
اللي هو
من اجتهد فاصاب فله اجر.
تمام تمام
له أجر. يعني
هذا
في كل شيء
هذا في كل شيء فيما يتاهل فيه الانسان للاجتهاد، يعني فيما يحق له، يعني ان كان لك الحق فانت هتاخذ اجرين، سواء كان بالنسبه للمجتهد المفتي او حتى المجتهد في ايه في امر من الامور في تحقيقه. بس زي ما قلت لك اولا، هل انت صاحب حق في استخدام الاجتهاد هنا؟ فان كنت صاحب حق فانت ما بين اجرين او اجر، ان كنت غير صاحب حق فانت اثم على كل الاحوال. زي واحد مثلا في الفتوى فعل، قال يا اخي لو اصبت هاخذ اجرين، هو ما يعرف ولم يدرس وليس متاهلا، فده اثم على كل الاحوال. تمام. لكن مثلا في التطبيق انت بتجتهد، بس ايه بشرط انك تبذل جهدك، لان الاجتهاد معناه بذل الوسع. فسواء الانسان بذل الوسع في اي قضيه من القضايا، تمام، ما دام هو متاهلا للقيام بها فهو في تلك الحاله على ايه ما بين اجر واجرين.
طيب لو اجتهد في مساله في منطقه او في بيئه يعني ما بحد احسن منه،
يعني
اجتهاد بيقول لك انا قد انا احس الناس موجودين وحس ما حش افهم مني ولا اعلم مني، فانا اجتهد لانه ضروري اني اجتهد.
يمكن لو هي ضروره. اما ان كان في فرصه ان يرجع لمن هو اولى فقد يكون متعجلا، يعني الان لو حصل حاجه تحتاج الى انها ايه يعني تنفذ، ليس فيها فرصه ان ايه يروح العالم يعني عنده الايه عنده الاهليه الكامله، ففي تلك الحالة لا
يشق الذهاب الى العالم،
يعني بصورة انها تشبه الايه تشبه المشقة اللي هي الزائدة مش المشقة العادية، ولا المشقة العادية في كل تكليف. ففي تلك الحالة نعم، لكن القضية هي انه ايه ما تعجلش الانسان، او يكون في من هو اولى منه، هو مع بعض ادواته ايه وبيضع نفسه في ايه في مكان غير منزله،
ولا يشتهر ويقولوا له
ايه من هذا الباب، او يتصدر وهو مش اهل التصدر، والمسألة يعني ليست سريعة أو هي مسألة باردة، يعني إيه ممكن بيجلسوا يسألوا فيها يومين ثلاثة فيقول لهم روحوا لفلان مش يديهم، لكن في حاجة الآن هتحصل ما تحتملش التأخير وكلام زي كده، يعني فيمكن أن فعلا يجتهد إيه أقربهم أو إيه أو يعني أولاهم بالإيه أولاهم بالاجتهاد بحسب ما عنده من الأدوات، لأنه أولى من غيره. الآن أولى أن يروح يفتي فيها واحد جاهل تماما، ممكن يفتي فيها طالب علم وكلام زي كده، ما دامت المسألة متعجلة. لكن لو كان في براح يبقى ساعتها نقول ايه ما دام يستطيعون الرجوع الى من هو اكمل فاولى ان يقول ايه الله اعلم.
الشيخ الشافعي لما استوعدوا طالب عند الامام مالك ذكر مثلث الحمام اللي طلق مراده،
الظاهر الظاهر هي دي تحتمل احتمالات، اولا تحتاج الى تصحيح لان في بعضهم يشكك فيها والله اعلم بمدى صحتها، يعني ما احكيها في الكتب لكن الله اعلم بصحتها. الامر الاخر بعضهم كان ممكن يكون مجتهدا وهم في مرحله، يعني الشافعي قيل له وعنده 19 سنه افتي فقد ان لك ان تفتي، شيخه اللي هو مسلم بن خالد الزنجي قال له كده يعني ايه، فبالتالي ربما هو بلغ قدره على الاجتهاد في مرحله ايه مرحله مبكره يعني نتيجه نبوغ خاص بالشافعي تمام. فمحتملة من تلك من هذا الباب اللي هي الجزئيات التي تحتمل التأويل، أولا قد لا تصح وده اللي في ذهني أنها الظاهر لما صحت، إن صحت حتى معها إيه؟ معها تلك الاحتمالات، قد تحتمل أنها تكون مناقشة ليست فتوى، يعني إيش قال لك شيخنا أو إمامنا قال كذا كذا، قال أنا أشوف يمكن لو قيل كذا كذا يعني من باب الإيه من باب إبداء الرأي مش من باب الفتوى يعني، فالرجل راح خدها ورجع لمالك يكلمه يعني فأعجبت مالكا ربما من هذا الباب، فهي يعني ضع لها أي احتمال من تلك الاحتمالات زي ما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنها إيه قابلة للتأويل يعني. طيب قال اثنين أن التواتر المعنوي هذا معنى، فإذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم فإننا نستفيد من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء والصلاة قاعدا عند مشقة طلب القيام والقصر والفطر في السفر إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج، فإن نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملا بالاستقراء فكأنه عموم لفظي. ثلاثة أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل بها السلف بها بناء على هذا المعنى كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس من أجل الإيه من أجل أن الناس لا لا لا, لا تعتقد إيه شيئا ليس بصحيح. فائدة فصل فائدة الاستقراء، ولهذا المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية. ذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد ثم استقرأ معنى عاما من أدلة خاصة واضطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرأ من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذا صار مستقرأ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة. يعني المقصود ده ينفع الإيه المجتهد. بقيت المسألة الأخيرة في الفصل نقرأها بالمرة. المسألة السادسة: العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص أفادت العموم مطلقا. العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت من غير تخصيص فهي مجرى على عمومها على كل حال. والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت ألا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة ولم تستثني منه موضعا ولا حالا، وأيضا قررت ألا تزر وازرة وزر أخرى، فأعمل العلماء المعنى أو أعملت يصح أيضا المعنى في مجاري عمومه وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره. وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه. وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان، فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه فإنه معرض لاحتمالات. فيجب كأنه بيقول إيه، إما نجد عموم ساري في الشريعة كلها فالأصل العمل به، أما إذا كان عموم في جزئية معينة فده نخاف إن يكون إيه، إن يكون مخصص فيحتاج إلى تأكد إن ليس له معارض. فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه فإنه معرض لاحتمالات أو معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه. هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟ وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم وهل يصح من غير بحث عن المخصص أم لا. فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص بل هو على عمومه. انتهى الفصل. يقصد انه ايه، ان ده جواب على سؤال مشهور عند الاصوليين هو هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص. يعني انت وجدت ايه نصا عاما فتعمل به ولا تبحث عن ايه انه ربما له مخصص. كثير من العلماء الاصوليين يقولون انه ما دام ان ايه ما من عموم لو خص يبقى اصبحت المسألة يعني شغلة فلا بد انك تدور على مخصصه. لكن على كلام الشاطبي انه اذا كان من هذا العموم اللي انت بتجده منتشرا في مجريات الشريعة فالاصل الايه العمل على عمومه. اما اذا كان عموما ضعيفا يعني من ايه عموم جزئي وجدته في مسألة او شيء من هذا القبيل فيخشى ان يكون له مخصص فبالتالي تحتاج الى البحث عن ايه معارض او مخصص له حتى ايه حتى تتأكد من صحة العمل بايه بهذا العموم. بكده انتهى الفصل الرابع. نعم. معنى لا حرج في الدين يعني أن الشريعة إذا بلغ الإنسان في عمل من الأعمال مشقة شديدة وقع عليه حرج في فعلها فإنه يأتي التخفيف من الشريعة. ده معنى الحرج. الحرج بمعنى هنا المشقة الشديدة التي تحرج النفوس وتجعل فيه إرهاقا شديدا غير معتاد على الإيه؟ على المكلف، ففي تلك الحالة هيرفع الحرج بنوع من أنواع الرخص التي جاءت بها الشريعة. كان مثل ما الآن هو يعني في الصلاة عاوز يقوم يقف لأن القيام واجب وهو متعب جدا وعمال يعني يسند على نفسه يقع ويقوم ويقع، فده حرج. ده من معاني الحرج. فالشريعة تقول له لا، مرفوع عنك اجلس. تمام. كذلك هذا عنده مرض في جلده أو شيء ويستعمل الماء بيستعمل الماء ويلهب على جسمه، فده حرج مشقة شديدة، فالشريعة ترفع عنه الحرج. هذا معنى ايه رفع الحرج، وهو يتمثل في مسألة الرخص وكلام زي كده. جميع الرخص تعتبر تطبيقا للايه لمسألة لا حرج في الشريعة او رفع الايه او قضية رفع الحرج. والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. الظاهر بس هو على العموم اللي تكلم عليه اللي هو لانه اللي هو العموم اللي قال انه ايه اذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص افادت العموم مطلقا فساعتها ايه تعمل على اساسه. لكن العموم الجزء اللي جاء في موضع معين فهو كانه يشكك في انه ايه محتمل انه يكون له مخصص فيحتاج الى بحث. لكن المبثوث في أنحاء الشريعة اللي هو وجدته بالاستقراء منتشر في الشريعة وموجود زي قضية رفع الحرج وغيرها، فدي لا تحتمل الايه، لا تحتمل، بل هي عامة بدليل ان الأدلة حقها انها قطعية في عمومها في الشريعة. والله أعلم. اللي هي ايش تقدم ولا مقصودك هي؟ هو هذا العمومات اذا انتشرت وكررت من غير تخصيص ذا العنوان افادت العموم مطلقا.
ها
فصل هيأتي يعني مقصودك هذه المسألة؟ ايوه ايوه هي هذه، ايوه فصل في نفس المسألة. ايوه لا لا ده هو فصل ملحق به، هو مقسم الى مسائل والفصول عبارة عن زي تنبيه او فائدة في داخل الايه، في داخل المسألة. نعم، لكده وقفنا على الفصل الخامس اللي هو البيان والايه والاجمال، يأتي في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.